أو ما مراد به؟
عدم الجو.
ها؟
الظلم هنا المراد به عدم الجو. أن الله سبحانه وأنه توفية الحق له ثلاث أحوال. إما أن يعطى حقه.
لا لا، نريد بس نفي ظلم. إيش؟ الظلم يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئة. نعم. أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد. يعني التوفية لها ثلاثة أقسام: عدل وفضل وجور. فالجور منتفي والعدل والفضل ثابت. طيب، ناخذ الفوائد. طيب، يقول الله عز وجل إلى ها؟ طيب، ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا، أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به، لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء، وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بكونهم دعوا، وهذا هو محط الذم، هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله، لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله، بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل، كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال، كل شيء، ولأنه لم يخصص، قال ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، من يؤبرونها؟ يلقحونها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى ذلك يغني شيئا. هذا أو معناه، فتركوا التأبير ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا. وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ. هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومسألة الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية؟ فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعلم عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله. ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء، فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. جان العرف عاشرون بالمعروف أمسكون بالمعروف أو فارقهن بمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمناه. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري أو مسلم أو أبو داود أو ما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منهم. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراب، يقول يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعن مبالاة كان أشد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية الكريمة بطلان الأماني، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء من نفسهم أنفسهم حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأماني، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة، إذا وقع في المعاصي يا أخي اتق الله لا تعص الله، قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، صحيح؟ صحيح إن الله غفور رحيم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين. يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ أبدا ما تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. إذن فأنت على خطر، أنت على خطر، على أن الذي يستخف بمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله، لأن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على معصية يشبهون من؟ اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان. من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا. مجرد التصديق لا يعتبر إيمانا، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطر، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار، لأنه لم يصحب أو لم يصحبه قبول وإذعان، وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا، أجارني الله وإياكم منها. نعم، ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم، طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي في الإيمان، فلا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغر ما هو عليه من الدين، لقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب، وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق، سابق كفوات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل. فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول. التوفيق سابق والقبول لاحق، حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابطا، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم، لقوله: فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس. وفيها دليل أيضا على النداء بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران، ولهذا قال: كيف تكون حالهم في ذلك اليوم؟ والجواب أن حالهم أخيب الحال، أخيب حال هي حالهم والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم شيء، خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله: ليوم لا ريب فيه. ومن فوائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى: لا ريب فيه. فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه، أمر واقع، ولا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم، لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، حتى يستقر الناس في منازلهم. فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه، لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى. أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته، لأن هذا له ذرية. على كل حال، في قوله: فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكامل الكاملة، أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة، لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا، يوفى ما عمله، ما توفى النفوس ما عمله. قد يوفى في الدنيا، وماذا يوفى؟ قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا في الدنيا، وهذا جزاء. هناك جزاء آخر أشد، يعني أعظم وأنفع، وهو الهدى. الهدى، قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح، هذا أفضل من المال، أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: جعلت قرة عيني في الصلاة. والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عين، لأنه يشعر في كل عمل صالح، يشعر بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح، فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه. والأمر الثاني أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر حين فعل العمل، حين فعل العبادة، أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لقوله، بل وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب، أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف، من الموفي؟ الله، والذي لا يظلم الله. ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى، هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية؟ الثاني. إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم، فيكون نفي الظلم لكمال العدل. انتبه، لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله، من جزاء عمله، وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال العدل. وكذلك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه لغوب، أي تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. الإنسان يعمل العمل لكن يتعب، أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة، ستة أيام وما مسه من لغوب. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقط. نعم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يحكم بينكم ثم يكون فصل. فالناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا ثم ينفصلون، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرحامكم ولا أولادكم؟ يخاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحاضر الكفار، لا تتخذوا من أولياء، فإن ذلك لا أنفع. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيتنا، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم ثم أنتم تخلفون. أبدا، كذب.
صار خاص باليهود.
نعم
صار خاص باليهود.
اي نعم، هم اللي يقولون هكذا، لان تمس النار اللي ما دمت. قلنا
صاحب البدعه اذا عمل عملا مبتدعا،
كيف
قلنا اذا عمل الانسان عملا بدعيا انه لا يعني حبط عمله في هذا العمل
لا يقبل منه،
لكن كيف اذا صار كيف يعني ما يقدر على النيه
قليلا، لكن ما يقبل منه على انه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب الى الله، اما هذا العمل لا. من عمل عليه عملا ليس عليه امره فهو رد، من احدث في امرنا هذا من ما ليس منه فهو رد، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك اذا اقيمت عليه البينه بانه مبتدع لا يثاب ولا على نيته. نعم. نعم. يقاتلون.
نعم.
حكمهم دون هذا.
نعم.
أقول دون ذلك.
طيب هل هم يقاتلون يا شيخ؟
ها؟
يقاتلون.
من يقاتل؟
الذين يقتلون.
لا ما يقاتلون.
نعم.
لا.
طيب هذا شيخ مش من كفار يا شيخ؟
لا هم كفار.
يشفرون الذين يقولون الكفر للناس.
إيه هذه من صفات الكفار. لكن قد يفعل هذا من ليس بكافر.
نعم. طيب الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر، مش هذا فيه إعلان؟
نعم.
إن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم
يعلم. إن الذين يكفرون بآيات الله، أول ما هو الكفر، كفر، ومن جملة أعمالهم القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لازم من هذا أن يكونوا كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
هذا أخذ
الإسلام،
وهذا يقتل الذي يأمر بالقسط.
نعم نعم. على كل حال هو لا يكفر، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، فهذا شيء ثاني.
ونعلم شيء يعلن.
كيف؟
يعلن بالمعاصي.
كيف؟
يجهر بالمعاصي.
وش معنى يجهر؟
يعني الفعل الذي يفعلونه. فعلى الذين يفعلون الجهر لهم وإعلانهم بالمعاصي. على قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم تبشرهم بعذاب أليم.
إيه؟ تبشر هنا ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء بعذاب أليم، ليحتمل أن هذا حكم لهم، ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك، وذكرنا أن هذا ينظر فيه للمصلحة، ينظر فيه للمصلحة. نعم.
شيخ السلام عليكم، أقول الغالب الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن هؤلاء لا يبتغونهم لأشخاصهم فقط، وإنما لهذا المنهج الذي يسيرون عليه.
نعم صحيح.
أنهم قتلوا الحق.
نعم. صحيح، لكن ما نقدر نكفرهم إلا إذا علمنا، لأنهم قد يقتلونهم لسبب آخر. هل كل من يؤمر بقسم الناس نيته صالحة؟ فيها الآن ناس يأمرون بقسم الناس ليصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخبث من الذين قالوا فيهم. ولهذا المسائل هذه دقيقة، ما هي هينة. نعم.
هل يكفي إفهامها؟ هل يكفي أنك تعلمها فقط الشخص وتقوم على الحجة؟ لازم تفهمه، لازم يفهمه ويستوعبه.
أرأيت لو جيء إليك برجل من العجم وقلت يا هذا الكافر اتق الله وأسلم وشفى، هل بلغت الحجة؟ وأيضا نحن نسميها حجة، ولا حجة إلا بعد معرفتك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين موتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هاتين الآيتين بما قبلهما، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم. فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فقال: قل اللهم مالك الملك. وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم، وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك: وشذ يا اللهم في قريض، أي في النغم، أي في النغم. وقولها اللهم مالك الملك أي يا الله، وقوله مالك الملك، مالك اسم فاعل، والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها. والأمران ثابتان لله عز وجل، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها لا يشقه في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور. وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله، ولكنه نصب لأنه مضاف، والبدل يكون على نية إعادة العامل. وأنت لو سلطت يا التي هي العامل في اللهم، لو سلطتها على ملك الملك لوجب النصب، لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب، وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف. قال مالك الملك ثم فصل فقال تؤتي الملك من تشاء. والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك، فقال تؤتي الملك من تشاء. وقال تؤتي أي تعطي، ولم يقل تملك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك إلا على حسب إيش؟ إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل، لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان، فالإنسان لا أملك أن يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله. وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة، الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولها الأول الملك، مفعولها الثاني من تشاء من. وقوله تؤتي الملك من تشاء، نحن نعلم أن من سنة الله عز وجل أن كل شيء له سبب، إما شرعي وإما كوني، لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة، وقد يكون نعم تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلا. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهذا ملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا، هذا مستقل ما متبع بالرسالة، لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها، فالمراد بالملك هنا ملك النبوة، يعني الملك التابع للنبوة، الملك التابع للنبوة. فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر، والملك التابع للرسالة وهو المبني على الشريعة. قال تؤتي الملك من تشاء. ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، ونعم وتنزع الملك ممن تشاء. قول تنزع الملك يحتمل وجهين، الوجه الأول نزع بعد ثبوت، والوجه الثاني نزع بمعنى المنع. فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك، وكم من ملك ملك ثم زال ملكه، إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك من شئت ولا تملك من شئت، وكل المعنيين صحيح. فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك، وقد ينزل الملك منه بعد ثبوته له، وكلاهما صحيح. إذن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فهذا يملكه وهذا لا يملكه، وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه، وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله. وتنزع الملك ممن تشاء، ولكن يكون هذا بالحكمة أيضا، فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وقد يكون هذا الملك ضعيفا، هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والإعزاز هنا يعني التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره، وكذلك تذل من تشاء. وهل هذا ملازم للملك، أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء، أو هو عام؟ هو عام، قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا، وقد يعزه بملكه، وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان، وبالغلبة في مقابل العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك. فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، لكن لا دخل الله في الآية هنا، لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن أسباب العزة الإيمان، سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط، كل هذه من أسباب العزة، لكن هذه أسباب مادية حسية، والإيمان سبب معنوي. على أن الإنسان، على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجته أن يكون الإنسان قويا حازما ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يذل الله من يشاء ممن أتاه الله الملك وممن لم يؤته، حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه ذليل، ذليل ضعيف خائف، كل شيء يخاف منه، ولا يكون عنده حزم وقوة ونشاط. وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في ملكه، وقد يذل الله من لم يكن ملكا. ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه، وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه. فهذان شيئان: إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله، كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه. وكلا الأمرين يقع فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل فيخذل، وكثير من الناس يتعرض للأمور التي لا يمكنه دفعها، تكون أمورا كبيرة فوق مستوى ثم يخذل ويذل. ولهذا جاء في الأثر: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. فقالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم بما لا يمكن أن يدفعه أو كلمة هذا معناه. فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب